السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على النبي الأمي وعلى أزواجه وآله وأصحابه. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن في شرحنا نحاول أن نجمع بين تحقيق الفقه وتقريب الفقه، فنحاول تحقيق الفقه بربط الأحكام بأدلتها وترجيح الأقوى دليلا. وهذا أمر عظيم، فإنه من وسائل جمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجمع الأمة ولا يقوي صفها ولا يحصل به للجميع اليسر إلا الربط بالدليل والرجوع إلى الدليل، فإن في هذا خيرا عظيما. كما أننا نحاول أن نقرب الفقه بسبك الألفاظ سبكا يفهم ويمكن أن يحفظ، فنسأل الله عز وجل أن يحقق لنا جميعا المقاصد، وأن يجعل في كلامنا وفي العلم الذي نبذله للناس خيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقريبا للقلوب، وجمعا للكلمة، ودحرا للشيطان الذي يحرص على التفريق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى التحريش بين أفراد هذه الأمة. ولازلنا نشرح في كتاب الفرائض، ولازلنا مع الأصل في المواريث، وهو الإرث بالفرض. وقد عرفنا الفروض المقدرة في كتاب الله وأهلها، وعرفنا من يرثون النصف وشروط ذلك، ومن يرثون الربع وشروط ذلك، ومن ترث الثمن وشروط ذلك، ومن يرثون الثلثين وشروط ذلك، ومن يرثون الثلث وشروط ذلك. ووقفنا عند رأس من يرثون السدس، وذكرنا أنهم سبعة، وقربناهم للحفظ بأن قلنا إنهم الأصول الأربعة: الأم والأب والجدة والجد، وبنت الابن من الفروع، ومن الحواشي الأخ لأم والأخت لأب، وذكرناها هكذا لتحفظ بالمقارنة: الأخ لأم والأخت لأب. وإلا فقد تقدم معنا أن الإخوة لأم يستوي ذكورهم وإناثهم، فالأخ لأم والأخت لأم سواء، لكن نحن ذكرناها هكذا لتحفظ بالمقارنة. الأخ لأم ذكر أنثى، الأخت لأب أنثى ذكر، فهؤلاء هم السبعة. نأخذهم اليوم على سبيل التفصيل إن شاء الله، ثم نعود لربط الأحكام بالأدلة، فإن في هذا الباب بالذات قلنا نذكر الأحكام ونفصلها ونحاول ذكر ما يؤدي إلى الحفظ والضبط، ثم نرجع إلى ذكر الأدلة إن شاء الله. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: والسدس فرض سبعة،
أي أنه من يرث السدس فرضا من الورثة سبعة. نعم.
قال: فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات.
هذا الأول من السبعة، فالأم ترث السدس بأحد شرطين، ترث السدس بأحد شرطين: الأول وجود الفرع الوارث، والثاني عدم وجود جمع من الإخوة والأخوات، أي عدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا، يعني من الأبوين أو من الأب أو من الأم، من الذكور أو الإناث، تنوعوا أو اتحدوا. فإذا وجد اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات، فإن الأمة لا ترث، فالشرط الأول وجود الفرع الوارث، فإذا وجد فرع وارث فإن الأمة ترث السدس. والشرط الثاني وجود جمع من الإخوة والأخوات، فإذا وجد جمع من الإخوة والأخوات، والجمع هنا اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا، فإن الأمة ترث السدس. وسنذكر الأدلة إن شاء الله عندما نرجع إليها. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم.
نعم، أي أن السدس فرض الجدة واحدة كانت أو أكثر، السدس إلى ثلاث، يعني الأكثر من اثنين إلى ثلاث فقط، إن تساوت في الدرجة، إن تساوينا في الدرجة، ولا يتساوى في الدرجة إلا ثلاث، ما يتساوى في الدرجة أكثر من ثلاث، لأن الجدات الوارثات، والجدة الوارثة تسمى بالجدة الصحيحة، ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، وإن علت أمهاتهن، يعني أم 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 أم، هذه جدة وارثة، أم 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 أب، هذه جدة وارثة، أم 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 أب الأب، هذه جدة وارثة، والجدات يشتركن في السدس إن اجتمعن في درجة واحدة، فيمكن أن يجتمع ثنتان مثل أم أم وأم أب، أم أم وأم أب، أو في ثلاث مثل أم 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 أب أم أب الأب، ثلاث اجتمعنا في درجة واحدة يشتركنا في السدس. أما أكثر من ثلاث فلا يشتركنا، يمكن أن يجتمعنا لكن لا يشتركنا لأنهن لا يجتمعن في درجة واحدة. يعني أم 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 وأم أم أب وأم أب الأب وأم أم أم أم، هؤلاء أربع، لكن الأخيرة أبعد منهن لأنه بينها وبين الميت ثلاثة، وأما الأوائل بينهن وبين الميت اثنان، فهنا يشترك ثلاث. إذن القاعدة يا إخوة، إذا اشترك الجدات الوارثات في درجة اشتركنا في السدس، وإذا اختلفت الدرجة حجبت الأقرب الأبعد، وإذا اختلفنا في الدرجة حجبت الأقرب الأبعد. عند الحنابلة أقصى من يشتركن في السدس ثلاث من الجدات لما ذكرنا، عند بعض العلماء ثنتان لأنه عندهم إنما الوارثات من الجدات أم الأم وأم الأب فقط كما هو معروف عند المالكية مثلا، لكن الراجح والمذكور هنا أن الوارثات ثلاث، أم الأم وإن علت أمها وهذه محل اتفاق، وأم الأب وإن علت أمها وهذه محل اتفاق، أم أبي الأب هذه محل خلاف، والراجح أنها ترث، والراجح أنها ترث. فهمتم يا أخوة المقصود؟ لأن المسألة هذه من لم يفهمها لا يدري لما قال الفقهاء هذا، لما قالوا إنه لا يشترك إلا ثلاث، لأنه لا يمكن أن يجتمع ثلاث جدات صحيحات في درجة واحدة إلا ثلاث، إما ثلاث أو ثنتا. يعني إذن عندنا إما أن توجد جدة واحدة ترث، وإما أن توجد جدتان في درجة واحدة فترثان، وإما أن توجد ثلاث جدات في درجة واحدة فيرثن يشتركن في السدس، وما عدا ذلك فلا يمكن، وما عدا ذلك فلا يمكن. وشرط ميراث الجدة السدس عدم الأم، عدم الأم، وعدم جدة أقرب منها، عدم الأم وعدم جدة أقرب منها، لأن الأقرب منها ستحجبها، لأن الأقرب منها ستحجبها. وسيأتي مزيد تفصيل في مسألة الحجب إن شاء الله عز وجل. والجدة الوارثة تسمى عند الفرضيين الجدة الصحيحة، والجدة غير الوارثة تسمى عند الفرضيين الجدة الفاسدة. ليس هذا عيبا في المرأة في الجدة، وإنما هذه تسمية. الصحيحة إذا قرأت في كتب الفقه في الكتاب الفرائض أو في كتب الفرائض هذه جدة صحيحة، فالمقصود أنها ترث. وإذا قالوا هذه جدة فاسدة ما المقصود أنها لعابة ولا، وإنما المقصود أنها لا ترث، المقصود أنها لا ترث. نعم.
قال رحمه الله: وفرض ولد الأم الواحد.
نعم، أي أنه يرث السدس فرضا الأخ لأم والأخت لأم، ولذلك عبر الفقهاء بولد الأم الواحد بولد، لأن الولد في الشرع وفي أصل اللغة يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. نعم، نحن في عرفنا اليوم الولد هو الذكر، لكن في النصوص وفي أصل لغة العرب الولد يطلق على الذكر والأنثى، ولذلك قال الفقهاء هنا ولد الأم ليشمل الذكر والأنثى. وقد عرفنا القاعدة أن الإخوة للأم يستوي ذكرهم وأنثاهم، ويشترك ذكرهم وأنثاهم. فولد الأم الواحد إذا كان واحدا يرث السدس إذا لم يكن معه مشارك. إذن ولد الأم الأخ لأم أو الأخت لأم يرث السدس بشروط ثلاثة: الأول أن يكون منفردا ليس معه مشارك من درجته، ليس معه مشارك من درجته، والثاني عدم الفرع الوارث، والثالث عدم الأصل الذكر الوارث، عدم الأصل الذكر الوارث. نعم.
قال رحمه الله: وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب.
أي أنه يرث السدس فرضا بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر إذا وجد معها بنت واحدة، إذا وجد معها بنت واحدة ترث بنت الابن السدس تكملة الثلثين، ترث السدس تكملة الثلثين. وكذلك بنت ابن ابن، بنت ابن ابن إذا وجد معها بنت ابن، بنت ابن واحدة، بنت ابن ابن إذا وجد معها بنت ابن واحدة فإنها ترث السدس. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة.
أي أنه ترث السدس فرضا الأخت لأب واحدة فأكثر إذا وجد معها أخت شقيقة واحدة، إذا وجد معها أخت شقيقة واحدة فترث الأخت الشقيقة النصف، وترث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين. نعم.
قال: وفرض الأب مع الفرع الوارث.
أي أنه يرث السدس فرضا الأب إذا وجد فرع وارث، إذا وجد معه فرع وارث وهو الابن والبنت أو ابن الابن أو بنت الابن. نعم.
قال: وفرض الجد كذلك.
هذا السابع ممن يرثون السدس فرضا وهو الجد الصحيح، والجد الصحيح هو أبو الأب، والجد الصحيح هو أبو الأب، فيرث السدس بشرطين: الأول وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث، والثاني عدم الأب، وسيأتي الكلام عن هذا الشرط الثاني في باب الحجب إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: ولا ينزلان عنه بحال.
أي أن الأب والجد لا ينزلان عن السدس بحال، فأقل ما يأخذه الأب أو الجد هو السدوس. طيب نعود إلى ذكر أصحاب الفروض من النصف لنربط الأحكام بالأدلة. نعم.
قال رحمه الله: فالنصف فرض خمسة.
نعم.
فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة.
نعم، الزوج يرث النصف كما قلنا إذا لم يوجد فرع وارث للزوجة، إذا لم يوجد فرع وارث للزوجة، لقول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم.
قال: وفرض البنت.
نعم، البنت ترث النصف إذا لم يوجد معها من يساويها، يعني إذا لم يوجد معها بنت ثانية فأكثر، ولم يوجد معها معصب من درجتها وهو أخوها. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت واحدة فلها النصف. يفهم من هذا أنها إذا زادت عن واحدة فليس لها النصف. منطوق الآية أن البنت إن كانت واحدة فلها النصف، ومفهومها أنها إن لم تكن واحدة فليس لها النصف، وإنما لها فرض آخر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ويدل لاشتراط عدم المشارك ما ذكرناه: وإن كانت واحدة، هذا ينفي المشارك. أيضا قول الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب الحظوا معي، فإن كن نساء يعني من الأولاد، أي يعني بنات، فوق اثنتين، ما الذي فوق الاثنتين؟ ثلاث فأكثر. ونحن نقول أن لا يوجد مشارك يعني من الاثنتين فما فوق. بعض أهل العلم قال: فوق هنا صلة، صلة يعني زائدة، والمعنى فإن كن اثنتين، لكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن فوق هنا مقصودة، لأنه لو كانت زائدة لقال الله فلهما، لكن قال الله فلهن جمع. ولأن هذا له فائدة، ما الفائدة؟ أنه مهما زاد العدد فالحكم واحد، فوق اثنتين، فوق اثنتين إلى ما شاء الله، فوق اثنتين، ثلاث فوق اثنتين، عشر فوق اثنتين، مئة فوق اثنتين، فلها فائدة. طيب يقول قائل منكم: ألا يقتضي هذا أن الاثنتين لهما النصف أو ليس لهما الثلثان؟ لأنه قال فوق اثنتين، إذن عرفنا فرض الواحدة النصف، وفرض الثلاث فأكثر الثلثان. طيب فرض الاثنتين هل هو النصف أو الثلثان؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال النصف، قال النصف، وهذه إحدى المسائل التي خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما الصحابة في الميراث. أما أكثر الصحابة وجماهير الفقهاء فإنهم على أن الاثنتين من البنات لهما الثلثان، لهما الثلثان، وسيأتي إن شاء الله عند الكلام عن فرض الثلثين. نعم.
قال رحمه الله: وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب.
نعم، قلنا إن بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط: الأول عدم الفرع الوارث الأعلى منها، والثاني عدم المساوية لها، والثالث عدم المعصب من درجتها. ويدل لذلك الإجماع، فإن بنت البنت كالبنت، وقد أجمع العلماء على هذا، لكن بنت البنت قد يكون بينها وبين الميت أعلى منها بخلاف البنت، ولذلك زادت بنت البنت شرطا وهو عدم الفرع الأعلى، فالفرع الأعلى يكون أولى منها، يكون أولى منها. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث.
كما تقدم أن الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: الأول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، والثالث عدم المعصب من درجتها، والرابع عدم المشاركة لها وهي أخت شقيقة أخرى فأكثر. فالأخت الشقيقة لها النصف. نعم.
قال: وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء.
الأخت لأب ترث النصف بشروط خمسة كما ذكرنا البارحة: الأول عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، والثاني عدم الفرع الوارث، والثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، والرابع عدم المعصب، والخامس عدم المشاركة وهي أخت لأب ثانية فأكثر، لقول الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. وقد أجمع العلماء على أن الأخت هنا هي الشقيقة أو الأخت لأب، أجمع العلماء على أن الأخت هنا هي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، كما ذكره ابن قدامة في المغني أن هذا محل إجماع بين العلماء. نعم.
قال رحمه الله: والربع فرض اثنين.
نعم.
فرض الزوج مع الفرع الوارث.
نعم، يعني أن الزوج يرث الربع إذا وجد الفرع الوارث، لقول الله عز وجل: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. نعم.
قال: وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه.
أي أن الزوجة ترث الربع إذا لم يوجد للميت فرع وارث، وقد شرحنا هذا لقول الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. نعم.
قال رحمه الله: والثمن فرض واحد، وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث.
أي أن الزوجة ترث الثمن إذا وجد الفرع الوارث، لقول الله عز وجل: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فلهن الثمن مما تركتم. وهذا بين. طيب، بالنسبة للأخت الشقيقة عرفنا أنها ترث النصف لقول الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فدل هذا على أنها ترث النصف بشرط عدم الفرع الوارث لقول الله عز وجل ليس له ولد، ليس له ولد. ودل لاشتراط عدم المشارك قول الله عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فدل على أنه إذا وجدت مشاركة لا ترث الأخت الشقيقة النصف وإنما ترث الثلثين. ودل على اشتراط عدم المعصب قول الله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا وجد المعصب لها فإنها تنتقل من الفرض إلى التعصيب، فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، ودل على اشتراط عدم الأصل الوارث من الذكور قول الله عز وجل وإن امرؤ هلك ليس له ولد، وهذه الكلالة، والكلالة هي التي يكون الإرث فيها بالقرابة الضعيفة، هي التي يكون الإرث فيها بالقرابة الضعيفة. فالقرابة قسمان، قرابة قوية وقرابة ضعيفة. القرابة القوية هي الأصول والفروع، هي الأصول والفروع، والقرابة الضعيفة هي الحواشي. فالكلالة هي التي لا أصل فيها ولا فرع، هي التي لا أصل فيها ولا فرع. فدل ذلك على اشتراط عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والثلثان فرض أربعة.
نعم.
فرض البنتين فأكثر.
نعم، البنتان فأكثر ترثان الثلثين بشرط عدم المعصب من درجتها وهو أخوها، لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا وجد المعصب، فهذا دليل على اشتراط عدم المعصب. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فدل هذا على أن الثلاث يرثن الثلثين. طيب، ما الدليل على أن الاثنتين يرثن الثلثين للنصف؟ قلنا إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول يرثن النصف، ما الدليل على أن الاثنتين يرثن الثلثين للنصف؟ يقول لك العلماء: الدليل من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فلقول الله تعالى في الأخوات إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك. تقولون هذا في الأختين ونحن نتكلم عن البنتين. يقول العلماء: إذا ثبت هذا للأختين فمن باب أولى أن يثبت للبنتين، لاحظوا يا إخوة أن الأخت الشقيقة الواحدة ترث النصف، والأختان فأكثر ترثان الثلثين بدلالة الآية، والبنت الواحدة ترث النصف، والأكثر من اثنتين يرثن الثلثين. قال الفقهاء: والبنتان أولى بالثلثين من الأختين. لما؟ قالوا: لأن صلة البنت بأبيها أقوى من صلة الأخت بأخيها، فتكون أولى بالثلثين. وأما من السنة فما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعم ابنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه: أعط ابنتي سعد الثلثين، أعط ابنتي سعد الثلثين. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وحسنه الألباني. فدل الكتاب والسنة على أن البنتين ترثان الثلثين، ومن باب أولى الثلاث بنات فأكثر، وقد جاء النص بكونهن يرثن الثلثين. نعم.
قال رحمه الله: وبنتي الابن فأكثر.
نعم، فرض بنتي الابن فأكثر الثلثان كما قلنا بشرطين: الأول عدم الفرع الوارث الأعلى منها، والثاني عدم المعصب من درجتها وهو أخوها أو ابن عمها أو ابن عمها، فهي ترث الثلثين إذ ذاك. ويدل لذلك أدلة البنتين، لأن بنت الابن بنت، لأن بنت الابن بنت فتدخل في الأدلة، غير أن بنت الابن قد يكون فوقها ما هو ألصق بالميت وهو البنت فيكون أولى منها، وذلك اشترط لها أن لا يكون هناك فرع وارث. وقد وسيأتي إن شاء الله الدليل على أنها ترث السدس مع وجود البنت، فيكون دليلا على المذكور هنا. نعم.
قال رحمه الله: والأختين الشقيقتين فأكثر.
نعم، أي أن فرض الأختين الشقيقتين فأكثر الثلثان بشروط ثلاثة: الأول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، والثالث عدم المعصب من درجتها. لما تقدم في قول الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. نعم.
قال رحمه الله: والأختين للأب فأكثر.
وكذلك فرض الأختين لأب فأكثر الثلثان بشروط أربعة: الأول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، والثالث عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، والرابع عدم المعصب من درجتها. والدليل الإجماع على أنها داخلة في الآيات السابقات، فقد ذكرنا ما ذكره ابن قدامة من الإجماع على أن المقصود الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. نعم.
قال رحمه الله: والثلث فرض اثنين، فرض ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.
نعم، يعني أن الأخ لأم والأخت لأم، الواحد منهم يرث، الاثنان فأكثر يرثون الثلث، يرثون الثلث، لقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقد اتفق العلماء على أن هذه في الإخوة لأم، على أن هذه الآية في الإخوة لأم. نعم.
قال: يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.
نعم. قال لقول الله عز وجل: فهم شركاء في الثلث. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات.
نعم، أكمل.
قال: لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي.
نعم، أي أن الأم ترث الثلث بثلاثة شروط كما ذكرنا: الأول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الجمع من الإخوة والأخوات، والثالث أن لا تكون المسألة من المسألتين الغراوين، لقول الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا دليل على اشتراط عدم الفرع الوارث. وقول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا دليل على اشتراط عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات. وأما المسألتان الغراويان فقيل سميتا بذلك من الكوكب الأغر، من الكوكب الأغر لشهرته بين الكواكب، وهاتان المسألتان مشهورتان بين مسائل الفرائض. يعني قال بعض أهل العلم سميتا بالغراوتين من الكوكب الأغر، لأن الكوكب الأغر مشهور بين الكواكب، وهاتين المسألتين مشهورتان بين مسائل الفرائض. وقال بعض أهل العلم سميتا بذلك من الغرة، سميتا بذلك من الغرة للتميز والظهور. الإنسان يعرف بغرته، ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعرف يوم القيامة بالغرة من آثار الوضوء. قالوا: فهاتان المسألتان متميزتان عن الفرائض. وقال بعض أهل العلم سميتا بذلك من التغرير، لأن الأم قد غرر بها فأعطيت ثلث الباقي، فأعطيت ثلث الباقي. وتسمى المسألتان أيضا بالعمريتين، نسبة إلى عمر، بالعمريتين نسبة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن هاتين المسألتين أول ما حدثتا في زمن عمر رضي الله عنه، لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهاتان المسألتان هما إذا مات الميت عن أب وأم وزوج، أو عن أب وأم وزوجة، وقد شرحناهما بالأمس وبينا ما الذي فيهما. فهنا الصحابة إلا ابن عباس وجماهير الفقهاء إلا الظاهرية على أن الأمة ترث ثلث الباقي. الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وجماهير الأمة إلا الظاهرية على أن الأمة ترث ثلث الباقي، لأن الذي يرثه الأبوان هو الباقي، الذي يرثه الأبوان هو الباقي بعد الزوج أو الزوجة، فالأم ترث ثلثه. واضح يا إخوة؟ يقولون نعطي الزوج حقه ثم الباقي هو الذي سيرثه الأبوان، فنعطي الأم ثلث الموروث لهما وهو الباقي، وهو الباقي، حتى لا تنخرم قاعدة الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد جاء عن عكرمة رضي الله رحمه الله أنه قال أرسل ابن عباس رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أتجد في كتاب الله للأم ثلث الباقي؟ كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يفتي بأن للأم في هذه المسألة ثلث الباقي، وابن عباس رضي الله عنهما يرى أن لها الثلث كاملا كما ذكرنا البارحة. فابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله للأم ثلث الباقي؟ فقال زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي. رواه الدارمي وصححه الألباني. فزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما كانا مختلفين في هذه المسألة. وعن عكرمة رحمه الله قال أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأبي بقية المال، فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا، للأم الثلث كاملا. فأرسل إليه ابن عباس، أرسل إلى زيد، أفي كتاب الله تجد هذا الذي تقول أن لها ثلث الباقي؟ فقال زيد لا، ولكن أكره أن أفضل أما على الأب، ولكن أكره أن أفضل أما على الأب. رواه البيهقي وصححه الألباني. وقال إبراهيم النخعي التابعي الكبير الجليل خالف ابن عباس رضي الله عنهما أهل القبلة في امرأة وأبوين، في امرأة وأبوين يعني في زوجة وأب وأم، فقال للأم جعل للأم الثلث من جميع المال، جعل للأم الثلث من جميع المال. رواه الدارمي وصححه الألباني. فإبراهيم النخعي ينقل المسألة الثانية وهي زوجة وأم وأب، أن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن للأم ثلث المال، وجماهير الصحابة كانوا يرون أن للأم ثلث الباقي. فهاتان المسألتان. وروى الدارمي عن ابن مسعود أن عمر رضي الله عنه قضى في المسألتين بثلث الباقي. روى الدارمي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قضى في المسألتين بثلث الباقي للأم. فتحصل عندنا الآن يا إخوة صح عن عمر رضي الله عنه وصح عن ابن مسعود لأنه حكاه عن عمر ولم يخالفه وصح عن زيد ابن ثابت أن للأم ثلث الباقي. وقال ابن حزم عن هذا القول إن للأم ثلث الباقي مع أن ابن حزم لا يقول به, يقول إن للأم ثلث المال بقول ابن عباس رضي الله عنهما, لكن قال ابن حزم هنا وهذا قول رويناه صحيحا عن عمر بن الخطاب, يعني أن للأم ثلث الباقي, هذا قول رويناه صحيحا عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود في الزوجة والأبوين والزوج والأبوين. انتهى كلامه رحمه الله. يقول وهذا القول رويناه صحيحا عن عمر بن الخطاب وعن عثمان وعن ابن مسعود في المسألتين, فصح الأمر عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان وهما من الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وصح كذلك عن زيد بن ثابت الذي هو أفرض الصحابة, وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي هو أفقه الصحابة. وأما علي رضي الله عنه فروي عنه هذا وهذا بإسنادين فيهما ضعف, يعني روي عنه مثل قول ابن عباس وروي عنه مثل قول عمر رضي الله عنهم أجمعين, لكن في الإسنادين ضعف. فهذا دليل على ثلث الباقي. وذلك يا إخوة الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون الفروض ستة ثبتت بكتاب الله وواحد ثبت باجتهاد الصحابة. ما هي الستة التي ثبتت في كتاب الله؟ سبقا ذكرناها, النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس, والسابع الذي ثبت باجتهاد الصحابة هو ثلث الباقي. هو ثلث الباقي ثبت في هاتين المسألتين, وهذا هو الراجح. هذا هو الراجح أن للأم ثلث الباقي لاجتهاد أكثر الصحابة ومنهم عمر وعثمان رضي الله عنهما, ولقاعدة الفرائض, ولقاعدة الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين. لعلنا نقف عند هذه النقطة, وغدا إن شاء الله عز وجل نذكر الأدلة على من يرثون السدس ثم نكمل إن شاء الله عز وجل. غدا إن شاء الله كما تعلمون عندنا درسان, درس بعد الفجر في التوحيد في شرح كتاب كشف الشبهات وهو على كرسي الشيخ العباد حفظه الله, ودرس بعد العصر هنا في هذا الموطن. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, نفعنا الله بما سمعنا, أحسن عليكم. هذا يقول نجد أن العلماء يجيزون الاعتماد على الحساب في معرفة أوقات الصلاة, وفي نفس الوقت نجد أنهم يمنعون الاعتماد عليه في معرفة دخول شهر رمضان, فما الفرق بين المسألتين؟
هذا من فقههم. ولو كان الناس جميعا يدركون ما يدركه الفقهاء لما كان للفقهاء مزية. وهذا يدلك يا طالب العلم على أنك بحاجة للفقهاء مع معرفة الدليل. والله لن يفقه أحد قصر نفسه على النصوص دون كلام العلماء. فهذا كالذي يريد أن يشرب بلا واسطة، ما يمكن إلا في الجنة يأتي إليه كما يشتهي. أما إنسان يريد أن الماء يصعد إليه ويشرب بلا واسطة، هذا ما يمكن. والذي يريد الفقه بالنصوص بزعمه بدون أن يرجع إلى كلام العلماء لن يشم الفقه. فإن النصوص يحملها فقيه أو تحمل إلى فقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هنا الحامل للنص فقيه ويحمله إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هنا يحمل النص وهو ليس بفقيه. فلو كان النص كافيا ليكون الإنسان فقيها لما وردت هذه الأحاديث. لا بد من النص ولا بد من فهم العلماء، وعلى رأسهم سلف الأمة. فالذين يقولون نربي طلابنا على الأخذ من النصوص مباشرة يخطئون خطأ عظيما. ولكن الصواب نربي طلابنا على تعظيم النص وعلى فهمه بفهم السلف وأهل الفقه. الفقهاء حباهم الله فهما ودقة، ولهم شروط عند أهل العلم، ولذلك قد يستشكل طالب العلم ما يستظهره الفقهاء. مثل هذا السؤال الآن، يقول نرى أن الفقهاء يجيزون الاعتماد على الحساب في معرفة أوقات الصلوات، ولا يجيزون الاعتماد على الحساب في دخول الشهر، فما الفرق؟ الفرق أن الأول لم يمنع منه الشرع، والثاني قد منع منه الشرع. فالثاني منع منه الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق الحكم بالرؤية لا بغيرها. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن لم نرى فأكملوا العدة 30. فمنع الشرع من غير هذين الطريقين. أما في غير ذلك فالعلم الثابت الدقيق المعروف المجرب يعتمد عليه، لأن الشرع لا يمنع من ذلك. نعم الإنسان لو لم يكن عنده ذلك هناك علامات إذا نظر إليها يعرف الوقت اجتهادا، لكن لا يوجد ما يمنع من استعمال الحساب في معرفة الوقت بدقة، وهذا هو الحاصل. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يوجد مصلى للنساء تابع للمسجد، ولكن يفصل بينه وبين المسجد طريق عمومي، فهل تصح صلاة النساء خلف الإمام جماعة، مع العلم أن الصوت يصل عبر المكبرات؟
إن كان النساء في هذا القسم المفصول عن مبنى الرجال بالكلية، فمبنى الرجال له حيطان وأبواب، ومبنى النساء له حيطان وأبواب، ولا جامع بينهما، ليس هناك حائط من هنا وحائط من هنا يصل هذا بهذا. هذا الذي فهمته من السؤال، لأنه لو كان هناك حائط يجمع بينهما فإنه يكون مسجدا واحدا، وقد قلنا إنه في داخل المسجد لا تشترط الرؤية لصحة الاتباع والاقتداء. لكن إذا كان النساء في مبنى منفصل تماما عن مبنى الرجال عن المسجد، فإن كان النساء يرين الرجال يعني في شبابيك بين الرجال والنساء مفتوحة أو زجاج، فاللاتي في قسم النساء يرين الذين في قسم الرجال، فالصلاة صحيحة لوجود لصحة الاقتداء بالرؤية. أما إذا كان المبنى مصمتا بحيث لا يرى النساء الذين في مبنى الرجال، فإن الصلاة هنا لا تصح والاقتداء لا يصح، لأن القاعدة يا إخوة: إذا كان الناس في مسجد واحد فإنه يكفي سماع الصوت للاقتداء، وذلك الذين يصلون في السطح في المسجد صلاتهم صحيحة لأنهم في داخل المسجد ويسمعون. أما إذا كان المأموم في خارج المسجد فلا بد لصحة الاقتداء من أمرين: سماع الصوت ورؤية الإمام أو من يرى الإمام. فإن انخرم أحد الشرطين فإن الاقتداء لا يصح. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: امرأة سعت شوطين فقط بين الصفا والمروة ظنا منها أن هذا هو الواجب، ثم أخذت من شعرها، فلما أخبرت بخطئها رجعت بعد يوم كامل وأتمت السعي ثم تحللت، فهل عليها شيء مع العلم أنها سافرت؟
الحمد لله، السعي من جهة الموالاة أمره أيسر من الطواف، لأنه لا تشترط فيه الطهارة، فإذا حصل الفصل بين أشواط السعي وكان طويلا وكان الخطب يسيرا فإنا نأمر بإعادته. يعني لو أن هذه السائلة سألتنا وهي في مكة ولم يقع جماع، قلنا لها أعيد السعي من أوله، ولو أعدت الطواف ثم السعي فهو الأحوط والأفضل. لكن إذا كان الأمر فيه مشقة، مثل هذه المرأة سافرت، أو لو أنها فعلت ما ذكرته فبعد يوم أكملت السعي جاءت بخمسة أشواط ثم تحللت ثم حصل جماع، فإنا نقول ما فعلته يكفي، ما فعلته يكفي. فإن اشتراط أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة واشتراط الموالاة بين الطواف والسعي، واشتراط الموالاة بين أشواط السعي أمر فيه ضعف، ولذلك نفرق فيه بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. فما قبل الوقوع نقول اجعل سعيك بعد الطواف إلا ما استثني، وهو ما يكون بين طواف الإفاضة وسعي الحج، لو قدمت السعي لا حرج للدليل، هذا قبل الوقوع. وأما بعد الوقوع فنرشد إلى الأفضل والأكمل إذا لم يكن هناك مشقة، ولا نلزم إذا كان هناك مشقة. فهنا نقول ما دام أن أختنا بحمد الله بعد أن سعت شوطين وتحللت من إحرامها، ثم بعد نصف يوم أو يوم أخبرها مخبر أنه لابد من 7 أشواط، فعادت إلى إحرامها ولم يتخلل ذلك جماع وأكملت السعي فأتت ب5 أشواط ثم سافرت، فإن عمرتها صحيحة والحمد لله ولا يلزمها شيء. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول إذا كان الإمام في التشهد الأخير فهل أدخل معه في الصلاة أم أنتظر حتى تقام الجماعة الثانية؟
محل خلاف بين العلماء، فالعلماء يقولون إذا غلب على ظنه أنه لن يأتي أحد بعده، غلب على ظنه الله المستعان أنه آخر الداخلين للمسجد، يعرف نفسه هو المفرط ما في مفرط بعده، فإنه يدخل مع الإمام، فإنه يدخل مع الإمام، لأنه لو انتظر لن تأتي جماعة، سيصلي وحده. أما إذا غلب على ظنه أنه ستأتي جماعة أخرى، بعض المساجد دائما فيها جماعتان أو 3 دائما، فيغلب على ظنه أنه ستأتي جماعة أخرى، فهل الأفضل أن يدخل مع الإمام في التشهد الأخير أو ينتظر ليصلي مع الجماعة الثانية؟ بعض أهل العلم قال الأفضل أن ينتظر ليصلي جماعة حقيقة، والجماعة الثانية صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم وهذا هو الراجح قالوا يشرع له أن يدخل مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم، هذا يشمل كل ما أدرك ولو التشهد الأخير، فما أدركتم فصلوا. ويرجى أن يكتب له أجر الجماعة وإن كان لم يدرك الجماعة، ما دام أنه لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الجماعة، فلو أنه حلف وقال والله لأصلين الظهر مع الجماعة وأدرك التشهد الأخير صلى مع الإمام، فإنه يحنث وتلزمه كفارة لأنه ما أدرك الجماعة. لكن يرجى أن يكتب الله له أجر الجماعة فيفوز بأجر الجماعة، فهذا هو الراجح عندي للدليل الذي ذكرناه أنه يدخل مع الإمام ولو أدركه في التشهد الأخير. بقي شيء؟ على كل حال لعل في هذا كفاية، تقبل الله من الجميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.